أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في الدرس الثالث من دروس عقائد الإمامية. الكلام متواصل في المقدمة التي ارتأينا أن نستهل بها هذا الكتاب القيم للشيخ محمد رضا المظفر قدس الله نفسه الزكية. بينا في الدرسين القادمين مجموعة من العوامل التي ترشدنا إلى أهمية العقيدة في حياة الفرد والأمة بصورة عامة. أعتقد وصل بنا الكلام إلى العامل السادس. احنا قلنا لدينا مجموعة عوامل ربما تبلغ 12، أقل من ذلك. المهم أحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس الاستطراد في ذكر العوامل الأخرى، بدءا بالعامل السادس. العامل السادس إخواني أخواتي بارك الله فيكم، وأن العقيدة الحق هي السبيل الأوحد حصرا، هي السبيل الأوحد لاستعادة الإنسان لفطرته السليمة. نحن نعلم إخواني أن كل إنسان يولد وهو سليم الفطرة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري، وهذا الحديث متفق عليه بين الفريقين، لذلك من أي مصدر نأخذه لا مشاحة في ذلك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إلى آخر الخبر. خذنا من عند موضع الشاهد طبعا، الخبر أطول. على كل حال، هذا الإنسان إخواني عندما يولد سليم الفطرة. ما هو المراد بسلامة الفطرة؟ طبعا الفطرة الخلقة إخواني، يعني يولد سليم الخلقة، لكن هل المراد بالخلقة الخلقة البدنية؟ وهذا منافي للواقع. الواقع الخارجي الآن يشهد بأن الإنسان ليس دائما سليم الخلقة البدنية. كثير من الناس يولدون وهم مشوهون، أو لديهم نقص مثلا في خلقتهم الظاهرية البدنية، يعني ليسوا تامين الخلقة. إذن ما هو المراد من سلامة الفطرة وسلامة الخلقة؟ الإمام الباقر عليه السلام في حديث طويل في الكافي يبين لنا المراد بذلك، حيث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني المعرفة بأن الله عز وجل خالقه، كذلك قوله، يعني قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طبعا هذه الآية من سورة لقمان، لعل الآية 25 من سورة لقمان. على كل حال، الإمام سلام الله عليه يقول المراد بالفطرة وأن كل إنسان يولد على الفطرة، يعني يولد سليم الفطرة، المراد به أنه يولد على معرفة الله سبحانه وتعالى، وأنه هو خالق هذا الكائن، هذا الإنسان، هذا المولود. لكن طبعا بمرور الزمن إخواني أخواتي، هذه الفطرة تقبل التلوث، وبعبارة أخرى تقبل الانحراف عن مسارها ولا تقبل التبدل. لاحظوا الفطرة موجودة وسليمة، لكن تارة يعني هي مثل الصفحة البيضاء، أمثلها هيك مثال. أي الصفحة البيضاء أنت تستطيع أن تملأها بالكلام الطيب، وغيرك يستطيع أن يملأها بالكلام الخبيث. هذه الفطرة موجودة إخواني، صفحة النفس، صفحة النفس أساساً هي موجودة ومخلوقة ومطبوع فيها معرفة الله سبحانه وتعالى، لكن يمكن أن يجي واحد يمسح، لاحظوا، يمسح هذا الشيء ويثبت بمكان شيء آخر، يمسح معرفتها بالله سبحانه وتعالى، أو بعبارة أخرى يحاول يحجب عن صاحبها معرفة الله بأن يشوه. شايف واحد عنده كتابة على صفحة ويجي واحد بتعبيرنا بالدارج يشخبط عليها؟ لذلك قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يهودية ونصرانية ومجوسية. إذن أديان خلاف الفطرة لأنه محرفات وبيهن شرك وبيهن غلو وبيهن حتى كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذن هذه أديان يعني بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، وبعيدة عن مقتضيات الفطرة السليمة. فمن تجي هاي الأديان وتنتقش وتنطبع فوق صفحة الفطرة راح تشوه الفطرة، صاحبها بعد لا يستطيع أن يرى ما طبعه الله. صعوبة الالتفات إلى النفس إخواني صعب جدا. عموما سيجي ويانا إش وقت الإنسان يرجع إلى فطرته. إذن هذه الفطرة إخواني مسألة أن تتبدل هي لا تتبدل، هذا خلق الله، وخلق الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يبدله وإن حاول الشيطان ذلك، وإن حاول الشيطان أن يغري الإنسان بتبديل خلق الله، لكن أكو خلق لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه وهو الفطرة المركوزة والجبلة المركوزة في نفوس البشرية في نفس الإنسان. ولهذا لاحظوا ماذا يقول القرآن الكريم حول أن هذه الفطرة لا تقبل التبديل. يقول تبارك وتعالى فأقم وجهك هذا في الآية 30 من سورة الروم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا تبديل، تشويه ممكن، واحد يحاول حتى ترى في الخلق الظاهري، واحد الله خالق ذكر يجي يسوي عمليات تجميل وما أعرف شنو حتى يصير أنثى. الذكر ذكر حتى وإن كان شنو، حتى وإن كان شوه خلقة الله وحاول يضفي عليها طابع الأنوثة يبقى الذكر ذكر. محل الشاهد لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هذه العقيدة الحقة هي التي تنقي النفس من هذه الشوائب التي شابت الفطرة. العقيدة الحقة هي التي ترجع الإنسان إلى مساره الصحيح وترجع الفطرة سليمة كما خلقها الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الفطرة إخواني أخواتي بارك الله فيكم الإنسان يستطيع أن يشعر بها شوكت وقت الشدائد وقت الضيق. لذلك في كثير من الآيات، وأنا ما أريد أتوسع هواية بالعوامل بصراحة لأنه ما أريد أكثر من 3 دروس تأخذ قضية العوامل حتى ندخل، لأن هي مقدمة يعني. عموما فالدين والعقيدة، العقيدة الحقة هي التي توقظ الفطرة في الإنسان وتنقي فطرة الإنسان وتعيد الإنسان إلى مساره الصحيح من معرفته بالله ومعرفة نعم الله تبارك وتعالى عليه والارتباط به، كونه خالقه ومدبر أمره. هذا بالنسبة إلى الأمر السادس والعامل السادس. عامل آخر لدينا إخواني، ألا وهو تحرير الإنسان من أسر العالم المادي. لاحظوا هذا الإنسان إخواني الآن هو أسير الحياة الدنيا، وإذا صار أسير الحياة الدنيا ولم يدرك من الوجود إلا هذه النشأة، وراح كل مجهوداته وكل طاقته وكل كيانه يسخر لخدمة نفسه في هذه النشأة فقط. الإنسان بما أنه مادي، يعني دم ولحم بتعبيرنا، مادة كتلة يعني، لأنه مادي ويعيش في عالم مادي، إذا ما يتحرر من أسر عالم المادة لا يستطيع أن يرتقي في مدارج سلم الكمال إطلاقا. الآن أنتوا انظروا إلى العالم الغربي، شوفوا العالم الغربي من حيث القيم أنا أتحدث، مو من حيث التطور اللي هو يرتبط بعالم المادة. هم في هذا يقينا سابقين، ما عندنا مشكلة في هذا، ولا بينا واحد يكابر ويقول أن المسلمين سابقين الغرب مثلا في التطور التكنولوجي وما يرتبط به التطور المادي، يقينا هم سابقين. الآن أتحدث عن الرقي، عن الكمال، سواء الروحي أو الفكري، الكمال الإنساني، هذا يكاد يكون معدوم في المجتمعات الغربية. ليش؟ لأن الإنسان هناك أسير عالم المادة، كل اللي عرفه من حياته المهنية أن يعمل، لذلك هناك عنده فلس يسوى فلس، ما عنده ما يسوى فلس. ومن هنا ترون إخواني أخواتي بارك الله فيك أن الإنسان في العالم الغربي يعني كل جهده مسخرة لمن؟ مسخرة للعمل فقط، العمل اللي يخدم بدنه، العمل اللي يخدم بعد المادي، أما بعد الروحي بعد العقلي هذا مو يمنعه. بس قد تقول لي ليش مو يطلب العلوم كلها علوم مرتبطة بعالم الحياة الدنيا، كل العلوم اللي دا يتطورون بيها واللي دا يدرسوها واللي دا يحافظون عليها هي كلها مرتبطة بعالم الحياة الدنيا، عالم المادة. أما ما يعرف بالماورائيات، ما وراء الطبيعة اللي يسمونه ميتافيزيقيا، هذا هم بعيدين عن، أنا دا أقول الأعم الأغلب، وإلا أكو بيهم ناس متدينين يدينون بديانات من قبيل النصرانية أو اليهودية أو غيرها، زين، لكن إحنا نتحدث عن العقيدة الحقة، نتحدث عن العقيدة اللي فعلا تحرر الإنسان من أسر المادة، فعلا يقوم يؤمن بالغيب، يؤمن بما وراء هذا العالم، فيبدي يحاول أولا، شوفوا أولا، أن يتحرر فكريا من التفكير الضيق بعالم المادة بالانتقال إلى عوالم أخرى يبدي يفكر بيها، يحاول يستكشف شنو عالم البرزخ، شنو عالم الآخرة. شوفوا يعني تفكيره ما ينحصر بنطاق ضيق وهو عالم الحياة الدنيا، لا لا، يبدي يفكر في عوالم أخرى، يبدي يستعد عمليا لهذه العوالم بعد أن اكتشفها وعرفها وأيقن بها، يبدأ بالاستعداد لها. فتصير حركته شنو؟ حركة مزدوجة، هم يعمل لدنياه هم يعمل لتلك العوالم الأخرى، يعني هم لهذا العالم هم للعوالم الأخرى. وهو هذا اللي المفروض يكون عليه الإنسان، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هو المفروض هالشكل الإنسان يعمل لهذا وذاك، ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه. خب شنو اللي يحرر الإنسان من عالم المادة ويخليه إنسان مو مأسور لهذا العالم، مستعبد من قبل هذا العالم، بحيث كل كيان وكل وجود؟ هذا الشيء بالشيء يذكر. أحد وسائل الإعلام التقت بشخص من المغرب العربي وسألوه، هو ساكن بفرنسا ويعمل سائق تاكسي، سألوه قالوا له أنت شنو اللي شفته هنا؟ أنا قال أنا دخلت فرنسا قبل 20 سنة. كل اللي افتهمته أنه شفت الناس تركض ركضت وياها، علي من وشنو الموضوع ما أدري. أنا يلا 24 ساعة شنو أشتغل حتى أحصل، لأنه الضرائب تريد والطعام يريد والبيت يريد مادة. كل اللي افتهمه من الحياة هو أن يكون أسيراً لعالم المادة. أجلكم الله، مثل الحيوان يطلع الصبح حتى يحصل قوته، يرجع العصر ينام، للصبح ثاني يوم هم نفس الشكل. زين، هذا أسير، هذا عبد، هذا مأسور في هذا العالم، في هذا النطاق الضيق. طب شنو اللي يحرره من أسره؟ عقيدة. إذا كانت عنده عقيدة بالله وبالأنبياء والرسول وباليوم الآخر، لا، ما راح يصير تفكيره تفكير مادي فقط، يفكر بالمادة من جهة، يفكر بالبعد المادي من جهة، وبالبعد الروحي والمعنوي من جهة أخرى. فاللي يحرر إخواني عقيدة، العقيدة هي التي تحرر الإنسان. شوفوا اليوم أنتوا شايفين الآن أكو عندنا شيء يسموه خارطة العالم، طبعا هذه وضعتها أيادي غربية، مو إحنا، يعني هم اللي سووا هذه الخريطة للكرة الأرضية ويرسمون لك القارات شلون متوزعة والبلدان شلون متوزعة والحدود وكذا، ويحاولون يضبطونها على جوجل وغيره. تعديلات تصير أحيانا، قبل فترة أجروا تعديلات على الخريطة كان بها خطأ وأجروا في جوجل. على كل حال اللي أريد أوصل له، يقول لك هاي خريطة العالم، عندهم العالم شنو؟ هاي الكرة الأرضية وهذا العالم، بينما إحنا عندنا العالم، العالم خلق الله سبحانه، أعم من أن يكون أرضي أو سماوي. عندنا عالم علوي، عندنا عالم سفلي، وعندنا العالم مو عالم، عوالم، بل مو عوالم، عالمين. عالمين جمع عوالم إخواني. الحمد لله رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا لعالم ولا لعوالم، وإنا للعالمين، منتهى الجموع كلها. هذا عالمين، نبي لكل العوالم. إحنا نؤمن بوجود عوالم، مو فقط الكرة الأرضية ولا هذا العالم السفلي فقط، أكو عالم الحياة الدنيا عالم. يعني لو نريد نرجع رحلة الإنسان عدنا تمر بعوالم، عالم الدار، عالم الأصلاب، عالم الأرحام والأجنة، عالم الحياة الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة، عوالم مر بها الإنسان. نحن نعتقد بوجود هكذا عوالم، لا وجود عالم واحد هو عالم الحياة الدنيا وهذه النشأة الضيقة التي يكون الإنسان أسيرا لها فترة ويرحل عنها. من اللي يحرر الإنسان من هذا التفكير ويخليه يبدي يفكر بالرقي، بالتكامل، بالرفعة؟ من يخليه يفكر بآخرته وبقية العوالم شلون راح يعيش بها ولا ينطي كل جهده وطاقته لعالم واحد ويترك بقية العوالم؟ العقيدة هي اللي تخليه هالشكل، عقيدته هي التي تجعله هكذا. هذا أيضا عامل آخر، العامل لعله الثامن، هو عبارة عن أن العقيدة هي العامل الوحيد الذي ينشر القيم الروحية والأخلاقية بين أفراد الإنسانية. هنالك قيم أخلاقية، احترام أعراض الآخرين، احترام أموال الآخرين، احترام دماء الآخرين، المحبة، الوئام، الألفة، عدم التجاوز على حقوق الآخرين. هاي القيم والأخلاقيات اللي نشأنا وتربينا عليها إحنا المسلمين، الصبر، الكرم، الجود، الإحسان، هذه كلها اللي يخلي الإنسان يلتزم بها جميعا، مو يلتزم بواحد دون واحد. وإلا أكو ناس عرفت بالكرم لكن ما عرفت بالشجاعة. يعني يقال أن مثلا، أو بالعكس، أنت تشوف الزبير مثلا معروف بالشجاعة لكن معروف بالبخل، بخيل. عبد الملك ابن مروان معروف بالشجاعة لكن معروف بالبخل. المنصور الدوانيقي معروف بالشجاعة لكن معروف بالبخل. لا أنا دا أتحدث عن إنسان يمثل منظومة من القيم والأخلاق. أنت تجي إلى شخصية مثل شخصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه، أتباع أهل البيت اللي فعلا ساروا على نهجهم وطريقهم، تلقى منظومة متكاملة من القيم والأخلاق. شنو اللي خلاه يلتزم بجميع القيم ولا يترك واحدة منها؟ هو هذا عقيدته، عقيدته أنه لا يكون مقبولا إلا إذا كان كاملا. في رواية في جامع السعادات ذكرت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل لا يوجد أحسن منها في صلاتها وصيامها لكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه؟ لا خير فيها، هي في النار، هي في النار. لعله في رواية أخرى قال وأي خير فيها، إذا تصوم وتصلي لكن بها أذية على الناس، شنو الخير اللي بها؟ كقيم أخلاقية، كقيم نفسية، قيم روحية لابد أن يتحلى بها الإنسان. شنو اللي يخلي الإنسان يتحلى بمجموع هذه القيم في السراء والضراء، أمام الناس، في غياب الناس؟ شنو اللي يخليه يتحلى بكل هذه القيم؟ عقيدته، عقيدته. العقيدة هي التي تصنع الوئام الحقيقي بين الناس، لأنه راح يصير وئام قائم لا على المصلحة، لا على أساس المصلحة، وإنما على أساس مرضاة الله سبحانه وتعالى. لذلك شوفوا، قبل لا يجي الإسلام كان طابع الحياة اللي يعيشوها العرب شكل، وبعد مجيء الإسلام أصبح شكل آخر. إذا تقرأ عن حرب البسوس وأنها امتدت 40 عام، لا هذه لا شيء أصلا. الأوس والخزرج بنوا عمومة أخوة، 120 سنة الحرب قائمة بيناتهم إلى أن إجى الإسلام وفتح عليهم الألفة والمحبة والوئام والإخاء. تقرأ في صفحات التاريخ مواقف عجيبة غريبة بعد ما كانت القبائل يقتات بعضها على بعض ويعيش بعضها على بعض. أصبح الإنسان تجيب له مي تقول له يشرب يقول لك ما أشرب، إذا ما يشرب أخوي الجريح، وهكذا 7 جرحى يمر عليهم بالماء كل واحد منهم يرفض يشرب، إلى أن يرجع إلى الأول يلقاه ميت، الثاني ميت، وهكذا. الإيثار، خلق الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، عقيدة غرست. تنطينا حالة من اليقين والقطع والجزم أن الإنسان فردا كان أو أمة لا يمكن له أن يستمر كإنسان، ها، لا يمكن له أن يستمر كإنسان إلا إذا كانت لديه عقيدة. أما أجلكم الله كحيوان ممكن يستمر، ممكن يستمر، لكن يخرج عن حدود الإنسان، يخرج عن حدود الإنسانية. أقول أكتفي بهذا المقدار إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الدروس القادمة نسأل الله أن يوفقنا للدخول في مباحث كتاب عقائد الإمامية لسماحة الشيخ آية الله محمد رضا المظفر قدس سره الشريف. حتى ذلك أستودعكم الله في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.